بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد بطر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حفيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها، أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، وهو حديث ثابت بالإجماع، وقد اشتمل على سؤال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن نقضها لشعرها في غسل الجنابة، فنظرا لاشتماله على هذه المسألة المتعلقة بالغسل من الجنابة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الغسل. ومسألة نقض المرأة لشعرها إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة أو غيره فيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، وقد ترجم المصنف رحمه الله بصيغة الاستفهام، وذلك بقوله هل، وهذه الصيغة يستعملها العلماء في مواضع، فمن ذلك إذا كان المؤلف لا يجزم بالحكم في المسألة فإنه يورد الترجمة بصيغة الاستفهام، وذلك على سبيل التورع عن الجزم بالحكم، خاصة إذا تعارضت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعارضت نصوص الشرع. وهذا هو الذي يصنعه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، فإذا كان الحكم مشكلا عليه أو كان متوقفا في المسألة فإنه يورد الترجمة بصيغة الاستفهام. وبعض العلماء يذكر هذه الصيغة من باب التشويق للقارئ لمعرفة الحكم، فإنك إذا قرأت الباب بصيغة الاستفهام تشوقت لمعرفة الجواب، فيورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل والقارئ مشتاق إلى سماع ما فيه، فيكون حينئذ من باب التشويق لمعرفة الحكم. وقوله رحمه الله هل تنقض، النقض في لغة العرب تفكيك طاقات الشيء، يقال نقض البناء إذا فكك طاقاته شيئا فشيئا، ويقال نقضت المرأة شعرها إذا فكك الطاقات ذلك الظفر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالنقض أصله تفكيك طاقات الشيء، ويستعمل في لغة العرب في نقض المحسوسات والمعنويات، فيقال نقض البناء للمحسوس ونقض الحجة للمعنى. وقوله هل تنقض المرأة شعرها خص الحكم بالنساء دون الرجال، وذلك لأن ضفائر الشعر إنما تكون في النساء غالبا، وقد يظهر الرجل شعره عند الحاجة كما لا يخفى. ومن ذلك قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قالوا لأنه كان كثير الشعر له قرنان، أي عقد الشعر بقرنين. وقوله المرأة يفهم منه التخصيص. ومسألة نقض الضفائر من الشعر إذا اختلف العلماء رحمهم الله فيها في النساء، وذهب بعض العلماء إلى تعميم الحكم بالرجال والنساء كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. تقول رضي الله عنها: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إن امرأة، يدل هذا السؤال على تخصيص الجواب بالنساء دون الرجال. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الحكم يعم الرجال والنساء، فلو ظفر الرجل شعر رأسه لمكان الحاجة وأراد أن يغتسل من الجنابة فإنه لا يجب عليه أن ينقض ذلك الظفر. وقولها رضي الله عنها أشد ظفر رأسي، أي أشد ضفائر شعر رأسي، والظفيرة واحدة الظفائر، وذلك لأنها تطوى ويكون بعضها على بعض. وقولها رضي الله عنها أفأنقضه لغسل الجنابة، أي هل يجب علي إذا اغتسلت من الجنابة أن أنقض ظفائر رأسي حتى يصيب الماء ذلك الشعر، أو لا يجب علي ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قوله لا، القاعدة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب، ومعنى هذه القاعدة أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تنقضي شعر رأسك، لا تنقضي ضفائر شعر رأسك إذا اغتسلت من الجنابة. ولذلك قال العلماء: يتفرع على هذه القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أنه لو سأل رجل رجلا فقال له: هل طلقت امرأتك؟ أو هل امرأتك طالق منك؟ قال: نعم. فإنه حينئذ تطلق المرأة ولو لم يكن مطلقا لها من قبل، لأن قوله نعم بمثابة قوله: نعم امرأتي طالق، أو قد طلقت امرأتي. ولذلك قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام نعم كأنه يقول نعم كقوله عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تنقض المرأة شعر رأسها إذا اغتسلت من الجنابة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل لا يجب عليها أن تنقض الشعر إذا كانت ضفائر الشعر معقودة، سواء كانت الضفائر مرسلة أو كانت الضفائر مكورة على الرأس وفيها مكورة على رأسها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الواجب على المرأة أن يصيب الماء جلدة رأسها وأما الشعر فإنه يكفي أن يفيض الماء عليه سواء أصابه الماء أو لم يصبه، لأن المهم أن يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس، فإذا وصل الماء إلى الجلدة فقد غسل ظاهر البدن، والله أمر بغسل ظاهر البدن. وتفرأ، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو مذهب المالكي حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة، وعندهم خلاف في التفصيل، ولذلك قالوا إن نقض الشعر لا يجب على المرأة إذا كان في غسلها، واختلف الذين قالوا بعدم وجوب النقض، فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجب النقض في الأغسال كلها، سواء اغتسلت من الحيض أو اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من النفاس أو اغتسلت غسلا مندوبا ومستحبا، فإنه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وأن الواجب عليها أن يصل الماء إلى جلدة الرأس. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تنقضي ضفائر الرأس إذا اغتسلت من الجنابة. وذهب الإمام إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين إلى القول بوجوب نقض ضفائر الرأس سواء كانت مغتسلة لواجب أو مستحب. واحتج إبراهيم النخعي رحمه الله بأن الأصل يوجب على المسلمة إذا اغتسلت أن تعم سائر بدنها بالماء، وشعرها من بدنها فوجب عليها أن تعمه بالماء. وقال جمهور العلماء رحمهم الله إن هذا الأصل منتقض بحديثنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقتصر على إصابة الماء لجلدة الرأس، ولم يوجب عليها نقضها لشعرها. وهذا هو الصحيح، أعني مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. واختلف الجمهور حينما قالوا بعدم وجوب النقض، هل يسقط ذلك عنها في جميع الأغسال، أم أنه يختص ببعض الاغتسالات دون بعضها؟ فذهب جمهور الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع إلى القول بأنها إذا اغتسلت أي غسل سواء كان واجبا أو غير واجب أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول محمد بن سيرين وطاووس بن كيسان رحمة الله على الجميع، إلى القول بوجوب نقضها لشعرها إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس، وأما إذا اغتسلت من الجنابة فلا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بحديثنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من نقضها لشعرها، وبين أنها تطهر بمجرد إصابة الماء لجلدة الرأس، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، لأن الجميع واجب، فإذا تحقق الواجب من الطهارة بمجرد إفاضة الماء على جلدة الرأس، فيستوي في ذلك أن تكون المرأة مغتسلة من الجنابة أو من غير الجنابة. واحتجوا بالنظر الصحيح وذلك بالقياس، فقالوا لا تنقض المرأة شعر رأسها إذا كانت في غسل حيض ونفاس، كما لا يجب عليها ذلك في غسل الجنابة بجامع وجوب الكل. ووجه هذا القياس أنهم قالوا إن جميع هذه الأغسال يجب على المرأة أن تتطهر فيها، فإذا كانت الطهارة تحصل في غسل الجنابة بدون نقض فإنها تحصل في غسل الحيض والنفاس بدون نقض، وهو قياس صحيح واضح جلي. واستدل الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من حيضها كما في حديث حجة الوداع. وأصل هذا الحديث في صحيح الصحيحين أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قالت فحاضت فانسللت فقال ما لك أنفست؟ قالت نعم، فقال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية عند ابن ماجه فإذا طهرت فانكثي شعرك واغتسلي. قالوا فأمرها بنكثها لشعرها، والنكث والنقض بمعنى، فكأنه يأمرها أن تعم جميع شعرها بالماء. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن حديث أم سلمة يدل على أن هذا الأمر للاستحباب، لأن القاعدة في الوصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. فلما كان حديثنا صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهارة تحصل بمجرد تعميم جلدة الرأس دل على أن المقصود هو غسل جلدة الرأس، وأن الشعر تبع وليس بأصل، وهذا هو الصحيح. ولذلك يكون حديث عائشة رضي الله عنها محمولا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، إنما يكفيك أن يجزيك، وهذا يدل على الغسل الذي هو واجب. والعلماء قسموا صفة الغسل إلى قسمين سبقت الإشارة إليهما، فأخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك دليلا على الصفة التي يسمونها صفة الإجزاء، وهو استنباط صحيح واضح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للمالكية، أن الواجب في الغسل أن يعم سائر البدن بالماء ولا يجب الدلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإفاضة الماء ولم يقل تفيضين الماء بيدك على جسدك حتى يدل على وجوب الدلك. فاحتج بهذه الجملة جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجب الدلك في غسل الجنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، هذه الجملة فيها دليل على أن الواجب أن يصيب الماء جلدة الرأس، وأن الشعر لا يجب تعميمه بالماء، ولذلك لا يجب تخليل شعر الرأس بالماء خلافا للشافعية رحمهم الله. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله القاعدة المشهورة: شعر الإنسان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. وتوضيح ذلك أن شعر الإنسان يحتمل أمرين: إما أن يقال حكمه حكم المتصل بالإنسان، وحينئذ لا إشكال في وجوب غسله كما يغسل الإنسان يده. وإما أن يقال إنه في حكم المنفصل، وحينئذ لا يجب على الإنسان أن يغسل لأنه تبع وليس بأصل، ويجزئ أصله إذا روي بالماء عن إفاضة الماء عليه. وهذه القاعدة تتفرع عليها مسائل، وقد ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النفيس في قواعد الفقه، فقال رحمه الله: شعر الإنسان والحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. وكذلك الظفر على ظاهر المذهب. وفائدة هذه القاعدة أنه لو أسند إلى الشعر شيئا لم يكن الحكم متصلا بالبدن، وتفرعت على ذلك مسائل، منها لو قال الرجل لامرأته: شعرك طالق، فإنها لا تطلق، لأنه أسند الطلاق إلى منفصل لا متصل، بخلاف ما لو قال لها: يدك طالق أو رجلك طالق، فإن اليد والرجل متصل بالبدن، وحياة كل من اليد والرجل حياة وحياة روح. وأما إذا قال لها: شعرك طالق، فإنها لا تطلق، لأن الشعر بدليل هذا الحديث منفصل لا في حكم المتصل. ولذلك قالوا: لا يسند الطلاق ولا تطلق المرأة، ولأن الشعر يتساقط ولو حلق لتجدد، ولذلك لم يتصل بالبدن، وحياة الشعر حياة نمو وليست بحياة روح. وهناك فرق بين حياة الروح والنمو، وعلى هذا لا يحكم بالطلاق. ومن فوائد هذه القاعدة لو قال لها: شعرك كشعر أمي، فإنه لا يعتبر ظهارا، لأنه أسند الظهار إلى منفصل لا إلى متصل كحكم الطلاق. وكذلك لو قال لعبده: شعرك حر، فإنه لا يعتق العبد، بخلاف ما إذا قال له: أعتقت يدك أو أعتقت رجلك، سرى العتق على سائر بدنه. وذلك لأن الجزء كالكل، ولذلك قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، فلما جعل التباب لليد تبابا للجميع دل على أنه لو قال لها: يدك طالق، أنه طلاق للكل. وهذا هو الصحيح من مذهب العلماء رحمهم الله، من قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أن إسناد الطلاق والعتاق وكذلك الظهار إلى الشعر لا يوجب الحكم بسريان الطلاق ونفوذه وكذلك الظهار والعتاق. ومن فوائد هذه القاعدة أننا لو قلنا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، فلمس شعرها فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لمس لمنفصل لا لمتصل. وأكد ذلك العلماء بأنه إذا لمس الشعر فإن الشهوة لا تسري كلمس اليد التي هي فيها حياة الروح. ومن هنا قالوا: لوجود الفرق بين اليد والشعر حكم بانتقاض الوضوء في الأول دون الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء. الإفاضة أصلها تعميم الشيء بالماء، الإفاضة أصلها الكثرة، والمراد هنا أنها تعم الماء على سائر بدنها. ومن استعمال الإفاضة بمعنى الكثرة قول العرب: فاض الوادي إذا سال ماؤه وكثر. فقوله: تفيضين الماء، أي تصبين الماء على وجه يعم البدن. وفي هذا اللفظ إشارة إلى الكثرة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بالثلاث، فالمهم كل المهم أن يكون الماء قد وصل سائر بشرة الإنسان، فإذا وصل إلى البشرة كلها حكم بطهارته رجلا كان أو امرأة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أنت قد تطهرت، وفي رواية في الصحيح: فإذا أنت قد طهرت، أي كان أي أنك طهرت من الجنابة. وهكذا الحكم بالحيض والنفاس. هذا الحديث الشريف اشتمل على رحمة من الله عز وجل بعباده، وذلك بتخفيف حكم تعميم وذلك بتخفيف الحكم في الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال الواجبة، حيث إن الله عز وجل لم يوجب على النساء نقضهن لضفائر شعر الرأس، ولو أوجب ذلك عليهن لكانت فيه مشقة وحرج. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث من دلائل السماحة واليسر في شريعة الله عز وجل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأنس. وقال رحمه الله: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال بن وجبة.
هذا الحديث رواه الحارث بن وجيه كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو حديث ضعيف، ومداره على هذا الرجل ضعفه الإمام البخاري وأبو داود، وكذلك حكم بضعف الحديث الإمام البيهقي والإمام الحافظ بن حجر. قال رحمه الله: مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدا، ولذلك لم يحكم العلماء رحمهم الله بثبوت هذا الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما ما جاء في متن هذا الحديث من قوله تحت كل شعرة جنابة، فإنه صحيح، أي أن جلدة شعر الرأس يجب على الإنسان أن يصيبها بالماء. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ومن ثم عاديت شعر رأسي. فكان علي رضي الله عنه يكثر الحلق لشعر الرأس، كل ذلك خوفا إذا اغتسل من الجنابة أن لا يصل الماء إلى الموضع المطلوب غسله. وعلى هذا فإن هذا اللفظ أعني تحت كل شعرة جنابة، الجنابة متعلقة بسائر البدن، فإذا قيل تحت كل شعرة جنابة قول صحيح، لأن الذي تحت الشعر إنما هو الجلد، والجلد تعلق به حكم الجنابة، فيجب على المكلف أن يصيبه بالماء. وقوله فأنقوا الشعر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فيه دليل إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه أنه يجب غسل شعر الرأس من الرجال والنساء على حد سواء. وقد عارض هذه الجملة ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم، حيث دل دلالة واضحة على أن المهم أن يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس لا إلى الشعر نفسه. وعلى هذا فإنه لا يجب على المكلف أن يعم شعره بالماء، وأنه إذا وصل الماء إلى جلدة الشعر أن ذلك هو المعتبر. ولذلك قال العلماء إن الأخذ بمتن هذا الحديث من جهة وجوب غسل الشعر ضعيف، سواء كان المغتسل رجلا أو كان امرأة. وكان بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز للمرأة أن تغسل جلدة الرأس ولا يجب عليها غسل ما استرسل من الشعر، وأما بالنسبة للرجال فيجب، لأن النساء يصعب عليهن فك ضفائر الشعر، بخلاف الرجال فإن ذلك قليل فيهم. والحكم للغالب أي أن الرخصة ارتبطت بالنساء لمكان الغلبة دون الرجال، ولا شك أن النساء يظفرن الشعر، وقد جاء ذلك في حديث أم سلمة مؤكدا، وذلك في قولها إني أشد، وهذا يدل على وجود المشقة بفك طاقات الشعر بعد ظفره كما لا يخفى. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن هذا الحديث ضعيف لا يحكم بسببه بوجوب غسل جميع شعر الرأس، وأن الواجب أن يغسل الجلد فانث وما حاذ الجلد من الشعر، وأما المسترسل من الشعر فإنه لا يجب غسله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل حديث أم سلمة رضي الله عنها خاص لكل من كانت تشد ظفر رأسها دائما، أم للمرأة أن تتظفر قبيل الغسل وذلك لتسلم من مشقة إروائه بالماء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا أحب أن أنبه أن هذا الدرس سيكون آخر درس في شهر رمضان المبارك، لأن الأسبوع القادم سيكون عندي ظرف، والذي بعده يوافق يوم 20، فيكون صعب إذا كان بعض الإخوة يعتكفون، فسيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، وإن شاء الله سيكون اللقاء في أول أربعاء بعد العيد مباشرة، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك في عفو وعافية. أما بالنسبة لما ورد في السؤال من كون الحديث هل هو مختص بالمرأة التي ظفرت شعر رأسها قبل الغسل بدون قصد، أم أنه يشمل من قصدت ومن لم تقصد؟ ظاهر الحديث أن كل امرأة ظفرت رأسها أنه لا يجب عليها نقضه، فإن قيل العلة المشقة فحينئذ يتقيد بوجود المشقة، وإن قيل العلة وصول الماء إلى جلدة الرأس فيستوي أن تظفره قبل الغسل مباشرة أو يكون مظفورا بأصله، وهذا هو الأقوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أن الجزء للكل وبين القاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، كما في مسألة مناولة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم الخمرة وهو في المسجد وهي حائض؟ أثابكم الله.
هذا الإشكال إشكال جيد، فالقاعدة تقول الجزء لا يأخذ حكم الكل، وفي بعض الأحيان ننزل الجزء منزلة الكل، فكيف يجمع بينهما؟ يقول العلماء الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، هذا الأصل، وبناء على ذلك يستثنى ما ورد فيه موجب يقتضي تخصيص الحكم به. فأنت إذا تأملت في الطلاق أن الطلاق متعلق بالبدن ومتعلق بالمرأة، نظرت إلى كونه إذا طلقها أن الأصل سريان الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فجعل الطلاق نافذ حتى ولو لم يقصده الإنسان، فأصبح فقه باب الطلاق أنه لا بد في الطلاق إذا تلفظ به الإنسان أن يسري. فلما جاء يعلقه بالمرأة علقه بعضو منها كيدها أو رجلها، صار تعليقا للكل لأنه من باب المؤاخذة، ولذلك جاء في باب المؤاخذة تعليق الحكم بالكل، كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب، كل نفس ذلك بما كسبت أيديكم، فجعل المؤاخذة للجزء كالكل. ففي الطلاق مؤاخذة، فتجعل السريان للجزء سريان، التعلق بالجزء سريانا للكل. لكن في الشعر لما كان هذا السريان حينما يقول لها يدك طالق، والأصل في الطلاق ألا يتجزأ، فقد سر الطلاق وتعلق باليد، والمرأة لا يطلق منها جزء دون جزء. ولذلك لو قال لها نصفك طالق وربعك طالق وثلثك طالق وعشرك طالق طلقت كلها، لأن تطليق الجزء، لأن الطلاق لا يتجزأ. فلما كان باب الطلاق والأصل في الطلاق والظهار أنه نافذ، كان من الفقه أن يراعى مقصد الشرع، فيقال إذا علقه بالجزء تعلق بالكل، لا من باب أن الجزء آخذ حكم الكل، وإنما هو من باب آخر في الطلاق نفسه، في المادة التي تلفظ بها المكلف قصد الشرع إلزامه بها على كل حال. فلما تعلق بالجزء والمادة لا تقبل التجزئة تعلقت بالكل وأصبح طلاقا للكل. لكن حينما قال لها يدك طالق أصبحت اليد طالقة، لأن الروح التي، لأن الحياة التي في اليد حياة للبدن كله. لكن حينما يقول شعرك طالق، الحياة الموجودة في الشعر غير الحياة الموجودة في اليد. ولذلك إذا جرح اليد تألم الجسد، ولكن إذا أحرق طرف، لو أحرق طرف إصبعه لو أحرق طرف أصبعه تألم الجسد كله، ولكن لو أحرق طرف الشعر لا يتألم ولا يحس بالألم، لأن الروح لأن الحياة الموجودة في الشعر حياة نمو كحياة النبات ونحوه، ولكن الحياة الموجودة في اليد حياة روح، فاتصلت بالبدن، والأول في حكم المنفصل عن البدن. ولذلك قالوا لا يتعلق بالكل، لأنه أسنده إلى جزء لا يتصل بالبدن اتصالا كاملا، فلم يسري على كل البدن. وعلى هذا قالوا إن الشعر يتجدد، ولو قال لها ظفرك طالق فالظفر على الصحيح أيضا أنه في حكم المنفصل، وقال بعض العلماء أنه في حكم المتصل، لأن الشرع جعل الظفر بمثابة الكل، قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف، فجعل الخف للكل. لكن هذا تعبير كما يقول العلماء إسنادي، وتجوز فيه في العبارة بخلاف ما نحن فيه، فإن المؤاخذات الأصل أنه لا يؤاخذ بها إلا بحجة بينة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون حديث عائشة ناسخ لحديث أم سلمة، حيث أن حديث عائشة رضي الله عنها أتى متأخرا؟ أثابكم الله.
أولا حديث عائشة ورد أثناء الحج، والغسل من الحائض أثناء الحج مختلف فيه أصلا، هل هو واجب أو غير واجب؟ ولذلك لما قال لها امتشطي في نفس الحديث وأمرها بالامتشاط، قال العلماء إن المراد به أنه أن تزيل ما عليها من الشعث، وأنه لا حرج عليها أن تزيل ذلك الشعث لتعلق الحيض بها، لأن الحيض من حيث هو غسل الحيض والنفاس كما ذكر العلماء المراد به إزالة الشعث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، قال مرها فلتغتسل ثم لتهله، وذلك لأن الدم قذر سواء كان في نفاس أو حيض، فكأن الأمر بالغسل جاء هنا لقدر الحيض وقدر النفاس، ولذلك تعلق التنظيف للبدن كله، فقال اغتسلي وامتشطي وانقضي شعرك، فكأن المسألة كلها تدور حول الكمال ولا تدور حول الإجزاء، ولا بد للفقيه إذا نظر في النص أن ينظر إليه نظرا كاملا. ولذلك قوي هنا في حديثنا وحديث أم سلمة حينما قال لها إنما يكفيك أن تحثين على رأسك، دل على أن العبرة بالأصل، وأن القضية لا تتعلق بالشعر، لأنك أنت إذا قلت إن الشعر يجب غسله عارضك أن حديث أم سلمة علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بالجلدة، جلدة شعر الرأس، وأن المقصود أن يعمم شعر الرأس، وليس المراد به أن الشعر أصله معتبر في الغسل، وهذا هو الصحيح والذي تميل إليه النفس. ولذلك قوي مذهب الجمهور أن الحكم في الحيض والنفاس والجنابة من نسبة للمرأة واحد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض وتأخذ بعض الأدوية، وبعد أخذ الأدوية توقفت عنها الدورة، ولكن يخرج منها قطرات من الدم على مدار الشهر، والدم الذي يخرج فيه صفات دم الحيض، فماذا عليها؟ أثابكم الله.
إذا ميزت الدم وعرفته بعلاماته فهو حيض، وأصح أقوال العلماء أن الحيض لا يتأقت بزمان، وأن الدفعة اليسيرة من الدم حيض، لأن الله عز وجل لم يقيد الحيض في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بزمان، وهذا يختاره فقهاء المالكية والظاهرية، ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإنها تكون حائض ولو دفعت دفعة واحدة من الدم إذا عرفتها بصفتها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. فإذا ميزت المرأة فإنه يحكم بتمييزها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن للفجر فهل للإنسان أن يكمل شرابه إذا كان الإناء في يده؟ أثابكم الله.
يكمله ويقضي، إذا أراد أن يقضي يكمل. هذه المسألة فيها حديث مختلف في إسناده، أنه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليكمل نهمته منه، وهذا الحديث تكلم العلماء على إسناده معارض بما هو أقوى وأصح منه. فإننا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وهو صريح في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنص سبحانه على أن الشرب يتوقف عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالأكل إلى والشرب إلى غاية. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، ولذلك قال العلماء إن العمل بهذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحوط للمسلم وأبرأ للذمة. فإنك لو تركت الإناء من باب تقوى الله عز وجل والتورع لا يجب عليك أن تشرب ما بقي في الإناء. فلما أصبح الحديث مختلفا في إسناده وأنت تريد تقوى الله، فإن الأورع لك والأكمل أن تلتزم بالأصل وتبين الإناء من فمك، فتتقي الله عز وجل بالإمساك عند التبين، إلا في حالة واحدة، وهي أن تعلم أن الصبح لا زال باقيا وأن الإمام أن المؤذن قد عجل، كما لو كان الإنسان في صحراء يمكنه أن يعرف تبين الفجر ودخول وقته، فحينئذ يعمل الإنسان بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، هل معنى هذه الآية أن من استيقظ في السحر فالأفضل أن يجلس للاستغفار أم يصلي؟ أثابكم الله.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، قال بعض العلماء: الأفضل في السحر الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، وكان عليه الصلاة والسلام بعد وتره هناك فاصل من الوقت، ولذلك قالوا كان إن الأفضل أن يذكر الله في هذا الوقت، لأن الله عز وجل أثنى على المستغفرين. ويقولون إن الأفضل له أن يستغفر، لأن النص ورد بذكر مخصوص في وقت مخصوص في سياق المدح والثناء، فيقدم هذا الذكر المخصوص في الوقت المخصوص في سياق المدح والثناء فيخص بذلك. وأكدت هذا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا: فإنه في هذه الحالة في آخر الليل وآخر جزء من الليل، كأن الله سبحانه وتعالى يعرض فضله ورحمته ولطفه بعباده، فالأنسب له أن يتعرض لرحمة الله بكثرة سؤال الله المغفرة والعفو لما علم به الإنسان من التقصير والإساءة والتفريط في جنب الله عز وجل. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل الأعمال قال: ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وجمع بعض العلماء جمعا لطيفا حسنا فقال: يصلي ويستغفر، يصلي ويكثر في صلاته الاستغفار في السجود وفي بعد التشهد، لأنه إذا أكثر الاستغفار فإنه مستغفر في السحر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في صوم الأبناء في رمضان؟ لأن هذا الأمر أصبح بين إفراط وتفريط، فما هو السن المعتبر في صيامهم؟ أثابكم الله.
للعلماء وجهان في أمر الصبيان بالصوم. قال جمع من السلف: يشرع أمر الصبيان بالصوم وحثهم عليه وحظهم عليه. وقال بعض السلف: لا يؤمرون، وهذا يختار الإمام مالك، ويرى أن الحديث ورد بالأمر بالصلاة، ولو كان الصبيان يؤمرون بالصوم لما سكت عليه الصلاة والسلام عن أمرهم بذلك، ولقال: مروا أولادكم بالصلاة والصوم. وعلى هذا قال: لا يؤمرون ولا يكلفون به، لما فيه من المشقة وتحميلهم ما لم يرد النص بتحميلهم إياه، لأنه أعظم مشقة وأكثر عناء من الصلاة. ولذلك قال: إنه لا يؤمر الصبي، لما فيه من بالغ المشقة. وجاء في الصحيح وغيره أنه كانوا يعطون الأطفال الدمى لأجل أن يتسلوا بها وهم صوم، كما جاء في حديث أنس وغيره. فاستحب جمع من العلماء تعويد الصبي من الصغر على الصوم، واختلفوا في ضابط ذلك، فقال بعضهم 10 سنوات، وقال بعضهم 12 سنة، وقال بعضهم الأمر راجع للطاقة، فيبدأ بالصغير إذا كان مثلا ابن 8 سنوات 9 سنوات يصومه نصف النهار، أو يصومه ثلثي النهار، أو يصومه على قدر ما يجد فيه من القوة والطاقة، فإذا انتهى وأعطاه الطعام أثنى عليه ومدحه وحبب العبادة إلى نفسه، حتى إذا بلغ قدرا يقوى فيه على إتمام اليوم أتمه. قالوا فينشأ وهو محب لهذه العبادة مروض عليها وقد ألفها، ولا يستطيع أن يتركها، لأنه إذا عود عليها من الصغر تصبح إلفا له لا يمكن أن يفرط فيه من الكبر في الكبر. وعلى هذا قالوا إنه يؤمر متى أطاق، بمعنى أنه يحببه في ذلك ويعوده عليه، لكن هل يأمره أمر إلزام كالصلاة بحيث يضرب إذا لم يصم أو لا؟ يترجح القول الأول أنه لا يضرب، أنه حتى ولو أطاق الصوم وهو صغير لا يضرب ولا يقصر، إن صام فالحمد لله، وإن لم يصم فإنه لا يوجب عليه، لا يحكم بوجوب شيء لم يفرضه الله ولم يوجبه عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فتتني صلاة الوتر قبل أذان الفجر فمتى أقضيها؟ هل يصح ذلك ما بين أذان وإقامة صلاة الفجر، أم أنه ينبغي أن يكون بعد شروق الشمس؟ أثابكم الله.
هذه المسألة قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف يشرع قضاء الوتر بين الأذان والإقامة، وهو مروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه لا يوتر بين أذان الإقامة والفجر، للأدلة الصحيحة الصريحة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل على أنه إذا أصبح لا يوتر. وقالوا السنة أن يقضي ما بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل من مرض أو حاجة صلى بالنهار 12 ركعة، فصلى عليه الصلاة والسلام 12 ركعة بعد طلوع الشمس، وكان يوقع قضاءه لصلاة الليل والوتر ما بين طلوع الشمس والزوال. وهذه هي السنة، أنه يقضي الوتر ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بعفوه وعافيته، وأن يتداركنا بعظيم لطفه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا هذه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
ولك تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة